قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
محل الشاهد في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا سيأتي إن شاء الله في كتاب التراويح شرحه، فيه دليل على فضيلة قيام شهر رمضان، ولكن هذه الفضيلة موقوفة على الإيمان والتصديق، وأن يكون السبب الباعث الاستجابة لما ورد في الكتاب والسنة من فضل قيام رمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، القيام المراد به الصلاة، وهذه الصلاة أجمع العلماء على أن لرمضان خصوصية في قيام ليله وإحياء ليله بالصلاة، يقال قام إذا بات متهجدا أو مصليا بالليل. فقوله من قام رمضان أي من صلى ليل رمضان وأحياه بالصلاة، وهذا هو الأصل. وفيه دليل أن المقصود من قيام رمضان في التراويح أو ما يسمى بصلاة التهجد إنما هو الصلاة، ولذلك كان السلف الصالح إذا قاموا يصلون ولا يعقدون المجالس للذكر والوعظ بين الصلاة أو بين أجزاء القيام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصل القيام ويتركون الموعظة لكتاب الله، لأن القرآن هو الذي يعظ. ولذلك شرع أن تكون الصلاة جهرية، فهي موعظة القرآن أبلغ المواعظ، وكلام الله عز وجل أتم الكلام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلذلك السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بإحياء الليل بالصلاة، وهذا هو المقصود من جمع الناس وتخصيص هذه الصلاة بهذا الوجه، أنهم لم يخرجوا كخطبة الجمعة، ولذلك في خطبة الجمعة شرعت الوعظ والتذكير، حينئذ يفعل هذا الوارد، لكن في صلاة الليل شرع اجتماعهم لسماع مواعظ القرآن، وهذه هي السنة. إذا وجدت حاجة أو كان أمرا خفيفا لا بأس، أما وضع الوقت والبعض كأنهم يفرون من، تجدهم كانوا يقرؤون في ليالي رمضان، حتى إن بعض الأئمة يختم القرآن في صلاة التهجد، ثم أصبحوا يقرؤون نصف القرآن، ثم أصبحوا يقرؤون ربع القرآن، حتى أصبحوا يفرون من الصلاة، نسأل الله السلامة، فيقرأ له ربع حزب لتسليمة كاملة، بلغ بعضهم يقرأ ربع حزب لتسليمة كاملة، ثم يجلس نصف ساعة يتحدث ما بين النصف الأول والنصف الثاني من قيامه، هذا لا مخالف للسنة. لا نقول مثلا أنه حرام ولا يجوز، لكن نقول علينا أن ننصح لعامة المسلمين، والأمور المسنونة الواردة ينبغي أن يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تقول أن الناس لا يتيسر جمعهم ولا يتيسر أن يخاطبهم، نقول هذا ليس من شأننا، نحن من شأننا أن نعظهم بما وعظهم الله به. القرآن أبلغ المواعظ وأصدق المواعظ، ولا أصدق من الله قيلا، وكلام الله أتم الكلام، ولذلك ننبه على هذا لأن الناس توسعوا فيه، والتوسع واضح، وكل طالب علم ينظر هارا يجد أن الأمر توسع فيه أكثر من اللازم. ومن هنا حتى أخبرني بعض طلبة العلم أن بعضهم يجلس للحديث أكثر، يقول لو حسب أكثر من الوقت الذي يقضي للصلاة، وهذا كله كما ذكرنا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمنبغي اتباع الوارد وتحري السنة، خاصة وأن الناس خرجوا لكتاب الله وكلام الله، فينبغي النصيحة لهم في هذا. من قام رمضان يدل على أن المقصود من إحياء ليل رمضان القيام، ولذلك كان بعض السلف إذا جاء رمضان هجروا كل شيء وتركوا كل شيء وتفرغوا للقرآن. ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان يوقف حلقه في رمضان من أجل أن يتفرغ للقرآن، وهذا اتباع للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وفي قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا هو موضع الشاهد، وفي قوله إيمانا واحتسابا يدل على أن فضل رمضان لا يكون إلا لمؤمن محتسب، إذا صامه إيمانا تصديقا واتباعا للنص فرض الله عليه صياما فصامه، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، لا يريد من الناس ثناء ولا يريد أن هذا الصوم يكون سببا في عافيته وصحة بدنه. البعض يصوم رمضان ويفرح برمضان ليس لكونه والعياذ بالله يحتسب ثوابه عند الله، ولكن يقول هذا الشهر فيه صحة لبدني وأنا فرصة، أن كما يقول بعضهم أنه فرصة لتصحيح بدنه واستقامة بدنه وصحته، فهذا نسأل الله السلام العافية خلل. المنبغي أن يصوم طاعة لله عز وجل ولتصحيح دينه واستقامته وزيادته من الخير. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي أنه مؤمن بالله محتسب للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكان بعض مشائخنا يكره الإغراق عند الحديث عن الصوم، الإغراق في فضائل الصوم للبدن وللنفوس وإخراج الناس عن الأصل وهو العبودية، كما قال صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. ولذلك تجد عند المتأخرين الولع بذكر بعض العبادات وبذكر بعض الطاعات، أنهم يعتنون ببيان محاسنها على البدن وعلى الصحة، ولذلك تجد بعضهم يتكلم عن العبادات كالصدقة والزكاة بأنها تقوي أواصر المجتمع، ويغرق في هذا على حساب التبعية والطاعة لله عز وجل، وهذا خلل. قد كان السلف والأئمة رحمهم الله يجعلون الأصل أنها عبادة وأنها طاعة، وأن ما يحصل من الفضائل الدنيوية إنما هو تبع وليس بأساس، حتى إن بعض العوام لو جلسوا لعالم أو طالب علم يبين لهم نصوص الكتاب والسنة في فرضية العبادة وما دل على فرضيتها ووجه هذه الدلالة لملوا وسئموا، ولكن حينما يتحدث عن الأمور الجانبية من كون هذه الزكاة فيها آثار نفسية وآثار اجتماعية ونحو ذلك أنصتوا وخشعوا، وكأن هذا هو الأساس وهذا ليس بأساس، والأمر بالعكس. ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه هذا خلل في منهج وعظ الناس وتذكيرهم على أن الأصل هو الإيمان والاحتساب، والأصل تقوية الإيمان في نفس العبد بحيث إذا فعل الطاعة إنما يفعلها قربة واستجابة وطاعة لله عز وجل. نعم.
غفر له ما تقدم من ذنبه.
غفر له ما تقدم من ذنبه، الغفر هو الستر، وسمي المغفر مغفرا وهو ما يوضع على الرأس ليقي ضربات السلاح في الحرب. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فالغفر أصله الستر، وإذا غفر الله للعبد ذنبه كأن الذنب غير موجود لأنه لا يؤاخذه عليه. وقد قال في حديث النجوى عبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم، فكأنه لم يذنب. ومن هنا كانت المغفرة كانت المغفرة محوا للذنب وإزالة لأثره وسوءه في الدين والدنيا والآخرة. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فيه دليل على فضيلة الصوم صيام رمضان، وأنه سبب من أسباب المغفرة، وأن المغفرة للذنب فيه تشمل جميع ما تقدم من ذنبه. وقال الجمهور تختص بالصغائر دون الكبائر لحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والصحيح أن هذا الحديث مورده غير الحديث الذي معنا، ولا يمكن حمل المطلق في هذا على المقيد في ذاك، بل إن التكفير في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة التكفير البيني، وهذا لا يتعلق بالعمل نفسه، وهناك فرق بين التكفير بما بين العبادات والتكفير بفعل العبادات، هذا من التكفير بفعل العبادة، والتكفير بفعل العبادة أبلغ من التكفير بما بين العبادة والعبادة. ولذلك اشترط فيما بين العبادة والعبادة أن يجتنب الكبائر. وأما بالنسبة للتكفير بالعمل نفسه لم يرد فيه شرط فيبقى على إطلاقه، وهذا هو أقوى الوجهين، واختاره غير واحد من العلماء أنه يحمل على ظاهره أن ما ورد من غفران ما تقدم من الذنب محمول على ظاهره، وأما الكبائر التي فيها حقوق فينبغي التحلل من أصحابها، يغفر له ما بينه وبين الله، وأما حق المخلوق فإنه لا يغفر إلا بالتحلل أو عفو صاحبه عنه. نعم.